بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب الكفاءة والخيار، أي الكفاءة والخيار في النكاح. والكفاءة هي المساواة، هي المساواة بين الزوجين في أمور يأتي بيانها إن شاء الله. والخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء عقد النكاح أو فسخه، لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله. الكفاءة وهي المساواة بين الزوجين، ذكر العلماء أنها في خمسة أشياء: الأول الدين، الأول المساواة بين الزوجين في الدين، والثاني المساواة بين الزوجين في الحرية، والثالث المساواة بين الزوجين في النسب، والرابع المساواة بين الزوجين في الحرفة، والخامس المساواة بين الزوجين في اليسار. أما الأول وهو المساواة بينهما في الدين، هذا محل إجماع بين أهل العلم، فلا يجوز أن يتزوج مسلم بكافرة إلا الكتابية، قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إلا الكتابية، فقد قال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المحصنات المراد بهن العفيفات في أعراضهن عن الزنا، المحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، والمراد بالمحصنات العفيفات في أعراضهن عن الزنا. هذه الآية تخصص قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وهذا بإجماع أن للمسلم أن يتزوج الكتابية إذا كانت محصنة. وكذلك المرأة المسلمة لا تتزوج الكافر مطلقا، وهذا بالإجماع، لا كتابي ولا غير كتابي. المسلمة لا تتزوج كافرا، لا كتابيا ولا غير كتابي، وذلك لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولم يأتي ما يخصص هذه الآية هي باقية على عمومها. وكذلك قوله تعالى ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوهم من المسلمات حتى يؤمنوا. ولم يأتي ما يخصص هذه الآية، فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر، فإن تزوجت فعقدها باطل يجمع أهل العلم. وقد سمعنا أن فيه من بعض المتعالمين أو بعض من يبيح زواج المسلمة بالكتاب على خلاف الإجماع خلاف القرآن، هذا قول باطل وضلال والعياذ بالله. إنما العكس هو الذي يجوز، تزوج المسلم من كتابية هذا يجوز، أما تزوج الكتابية أما تزوج المسلم من كتابية هذا لا يجوز يجمع منه. ولعموم الآية الآيتين، وكذلك من الكفارة في الدين لا تزوج العفيفة، لا تزوج المسلمة العفيفة بفاجر في عرضة. قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لا يجوز أن تزوج المسلمة العفيفة من فاسق، فاسقا في دينه أو في عرضة، ولا تزوج بمن يشرب الخمر أيضا، هذا يفسد المرأة. فكل فاسق لا تزوج منه المسلمة العفيفة. ومن تزويج المسلمة بالكافر تزويج المسلمة بالتارك الصلاة، تارك الصلاة كافر، الكافر سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا لا تزوج منه المسلم، سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا، الذي ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لا يزوج من مسلمة ولا يصح العقد، عقد باطل. ومن ذلك لا تزوج المسلمة من تارك الصلاة، لأن زواج كافر هو زواج فاسق، الزواج كافر لا يجوز. هذا في النسل. أما الحرية فلا تزوج الحرة من مملوك، لا تزوج من مملوك إلا باختيارها إذا رضيت ورضي أولياؤها، يعني بقية الأمور، بقية الأمور الأربعة هذه يصح معها العقد، ولكن يكون العقد غير لازم في حق من لم يرضى به، له أن يفسخ. إذا لم ترضى المرأة لها الفسخ، إذا لم يرضى وليها فله الفسخ في مسألة الحرية، في مسألة النسب. لا تزوج العربية من غير عربية، وهذا يأتي في حديث يأتي الكلام فيه لعدم الكفاءة بين العرب وغير العرب، لأن العرب أفضل من غيرهم من حيث الجنس، حيث الجنس العرب أفضل، جنس العرب أفضل من جنس الأعاجم. أما من حيث الأفراد فقد يكون في الأعاجم من هو خير من آلاف العرب، من حيث الأفراد قد يكون في العجم من هو خير من أعداد كثيرة من العرب، لكن من حيث الجنس جنس العرب أفضل من جنس العجم. وكذلك في الحرفة فلا تزوج الشريفة من صاحب حرفة دنيئة كالحجام والكناس اللي يكنس والزبال اللي حرفة والحجام الذي حرفته دنيئة لا تزوج منه المرأة ذات المكانة. وهذا أيضا ليس المراد أنه يبطل العقد، لكن المراد أنه يكون الفسخ خيار الفسخ كما يقول. وفي خلاف بين أهل العلم كذلك اليسار، لا تزوج امرأة غنية ثرية برجل فقير يعجز عن الإنفاق عليها إلا إذا رضيت، رضي وليها، أما إذا لم ترضى فإنه لا، أو لم يرضى وليها، لأن هذا يسبب لها نقص تقصير في نفقتها وفي كسوتها وفي يحصل مشاكل. فالأمور الأربعة محل خلاف، لكن الأمر الأول وهو مسألة الدين هذا محل الإجماع بين أهل العلم. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسم، واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع.
هذا الحديث فيه أن العرب بعضهم أكفاء لبعض، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، فهو يدل على اعتبار النسب، فلا تزوج العربية من الموالي، ولا يتزوج العربي من الموالي. هذا ظاهر الحديث، ولكن الحديث فيه مقال كما سمعتم، فيه راو لم يسمى مجهول، ومن جهلت عينه لم تعرف عدالته. وأيضا قال فيه أبو حاتم الرازي، قال فيه إنه منكر، والمنكر هو ما قال في الأحاديث الصحيحة، وله شاهد عند البزار فيه انقطاع، والمنقطع هو ما سقط راو من وسط السند، لأن سقوط الراوي إن كان من أول السنة فهذا هو المعلق، وإن كان من آخر السنة فهذا هو المرسل، وإن كان من وسط السنة فهذا هو المنقطع، وإن كان سقط من وسط السنة راويان فأكثر فهذا هو المعضل. اصطلاحات عند المحدثين. المهم أن هذا الحديث مقالات توهم الاحتجاج به، لكنه لو صح إنه يدل على الكفاءة بالنسب، ولكن الواقع الذي حصل من في الحديث الذي بعده والحديث الذي بعده أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تتزوج بأسامة بن زيد وهو مولى، وكذلك بلال رضي الله عنه تزوج من أخت عبد الرحمن بن عوف، وعمر رضي الله عنه عرض حفصة بنته حفصة على سلمان الفارسي وهو غير عربي، وبلال غير عربي، وأسامة بن زيد أصله عربي، ولكنه عتيق. أبوه زيد بن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقه صلى الله عليه وسلم، وابنه يكون مولى للرسول صلى الله عليه وسلم موسى، ومع هذا زوجه من فاطمة بنت قيس وهي قرشية، زوجه من فاطمة بنت قيس وهي قرشية، دل على عدم اعتبار كفاءة النسب. ولكن الذين قالوا باعتبار الكفاءة النسب يقولون هذا لا يمنع صحة العقد، ولكن يبقى الخيار لمن لم يرضى به فله الفسخ، أما العقد فإنه صحيح، لكنه صحيح قابل للفسخ لمن لم يرضى لإزالة الضرر، إزالة الضرر عن الناس، وإزالة النزاع أيضا ودرء الفتنة. نعم.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة، رواه مسلم.
فاطمة بنت قيس قرشية طلقها زوجها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره لأنه خطبها معاوية بن أبي سفيان، خطبها أبو جهيم، فقال لها صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهيم فلا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. فتزوجت من أسامة، وأسامة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قرشية، فدل هذا على أنه لا اعتبار للنسب. الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيبقى الأمر أن العقد يصح، لكن بعض العلماء أو كثير من العلماء يقولون يبقى الخيار لمن لم يرضى بهذا العقد من الزوجة أو وليها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان حجاما، رواه أبو داود والحاكم بسند
جيد. أبو هند هذا كان حجاما، حرفته الحجامة، والحجامة مص الدم لأجل العلاج، وهذه حرفة فيها دناءة، لأن مص الدم فيه دناءة، قد يتطاير الدم إلى حلقه بحجام، ولذلك ورد صحيح أنه يفطر الحاكم والمحجوم إذا كان صائم. الحجامة حرفة دنيئة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني بياض من الأنصار، وهم من قحطان، الأنصار من قحطان من جرمي العرب، من أصول العرب، ومع هذا أمرهم أن ينكحوا أباه وأن ينكحوا إليه، يزوجونه ويتزوجون منه، دل هذا على أنه لا اعتبار بالنسب ما دام أن الزوج يتق الله سبحانه وتعالى والدين موجود. الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فهذا الحديث والذي قبله يدلان على عدم صحة الحديث السابق، العرب أكفاء بعضهم لبعض، الموالي بعضهم أكفاء لبعض، والمراد بالموالي هنا الذين ينحدر نسبهم من العجل، يعني ليسوا من أصول العرب، ليسوا من أصول العرب، وإنما ينحدر نسبهم من الأعاجم، هؤلاء هم الموالي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا.
هذه بريرة كانت أمة عند بعض الأنصار، وزوجها من عبد من مملوك، زوجها من مملوك. ثم إنها كاتبت أهلها أي أسيادها على مال تدفعه إليهم وتعتق. وجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها المساعدة، فعائشة عرضت عليها أن تدفع كل دين الكتابة ويكون ولاؤها له، ولاؤها يعني ميراثها له. فذهبت إليهم وأخبرتهم فأبوا لا يكون الولاء لهم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذه قصة بريرة. وكان زوجها مملوكا، فلما عتقت صارت هي حرة، زوجها مملوك. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار: إن شاءت أن تبقى مع زوجها وهو رقيق، وإن شاءت أن تفسخ. فاختارت نفسها، اختارت الفسخ. فدل هذا على تخيير الأمة إذا عتقت وهي تحت مملوك، إذا عتقت وهي تحت مملوك، فدل على الكفاءة في الحرية، على الكفاءة في الحرية. فإذا لم توجد الكفاءة في الحرية فإن للمرأة الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرا. واختلفت الرواية هل زوجها كان حرا أو كان رقيقا. الصحيح أنه كان رقيقا، صحيح أنه كان رقيقا، هذا هو الصحيح، وهي صارت حرة، ولذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان حرا وهي عتقت صارت حرة لن يحصل اختلاف في الكفاءة، إنما تخييرها يدل على تفاوت الكفاءة بينها وبين زوجها، واسم زوجها مبين. فلما خيرت كان زوجها يحبها جدا، وكان يتعرض لها في سكة المدينة ويبكي بكاء شديدا على فراقها، ومع هذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. شفع عندها على أن تبقى فأبت، قالت: إن كان تأمرني يا رسول الله. قال: لا. قالت: إذن لا أريده. اختارت نفسها. فالحاصل أن قصة بريرة تدل على الكفاءة بالحرية، أنها معتبرة، وأنها توجب الخيار. نعم.
وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصحح ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري.
نعم. هذا حديث الضحاك بن فيروز الديلمي. الضحاك تابعي، وأبوه فيروز الديلمي صحابي. كان من مسلمة اليمن، وهو الذي قتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة، قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه. وكان أصله فارسيا، كان أصله فارسيا من الديلم، وهي قبيلة قبائل الفرس أو العجم. جاء إلى اليمن واستوطن، استوطن اليمن في بلاد حمير. ولما جاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله للإسلام فأسلم، وأجرى الله على يديه قتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مكرمة له رضي الله عنه. ابنه الضحاك تابعي، وهو يروي عن أبيه فيروز ديلمي أنه أسلم، وتحته أختان. هذا في الجاهلية ما يفرقون بين الأنكحة، تزوج الأخوات، تزوج العمة على بنت أخيها، وتزوج الخالة على بنت أختها. ما عندهم في الأنكحة ما عندهم توارث، ولذلك تزوج الأختين. الله جل وعلا حرم الزواج من الأختين، فقال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فجاء فيروز رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه أسلم وتحته أختان، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يختار واحدة منهما ويفارق الأخرى. هذا فيه أن الكافر إذا أسلم وتحته أختان، أو من يحرم الجمع بينهما من المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، إذا أسلم فإنه يخير، يختار منهما ما شاء ويفارق الأخرى. وهذا تصحيح، هذا تصحيح للنكاح. نعم.
وعن سالم
هذا يدخل تحت قول المصنف الخيار، هذا يدخل في الخيار. نعم.
وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد والترمذي وصحح ابن حبان والحاكم، وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.
وهذا أيضا في مسألة الخيار، إن غيلان بن سالم الثقفي أسلم تحته عشر نسوة، عشر من النساء. كانوا في الجاهلية لا يتقيدون بعدد الزواج، فيتزوج الواحد منهم العدد الكثير من النساء، لأنهم كانوا يظلمون النساء، يظلمون المرأة، يحيفون في حقها. ومن ذلك هذا العمل، أن الواحد يتزوج عددا كبيرا من النساء. فالله جل وعلا قصر التعدد على أربع: أنكحوا ما قاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فقصر المسلم الحر على أربع، والعبد على اثنتين، لأن العبد على نصف الحر من المسلمين. فلما أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر، خيره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اختر منهن أربعة وفارق البواقي. وهذا تصحيح لما كان بالجاهلية. نعم.
وعن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
هذا في قضية زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجها أبي العاص بن الربيع، وهي في مسألة ما إذا أسلمت المرأة وهي تحت رجل كافر، فإن أبا العاص بن الربيع كان كافرا وقد تزوج من زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أكبر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت بناته منهن زينب، فلم تبقى مع العاص بن الربيع وهاجرت مع أبيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت إلى المدينة، وبقي العاص فقط، وبقي أبو العاص بن الربيع في مكة كافرا. ثم إنه أسر في غزوة بدر، صار من الأسرى، فافتدته زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وفك أسره وعاد إلى مكة، ثم رد الودائع التي عنده لأهل مكة، ثم رجع إلى المدينة وأعلن إسلامه، أعلن إسلامه بعد 6 سنين من إسلام زينب، بعد 6 سنين من إسلام زينب، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ردها إليه بعد 6 سنين. هذا مشكل جدا، لأن المتقرر عند العلماء أن الزوجين الكابرين إن أسلما معا النكاح باق، إن أسلما في لحظة واحدة النكاح يكون باقيا، وأما إذا أسلم أحدهما وبقي الآخر على الكفر فإنه يفرق بينهم، قوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، ولقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فيفرق بينهما إذا أسلم أحدهما وبقي الآخر على الكفر، يفرق بينهما وينتظر، فإن أسلم الآخر قبل أن تنقضي العدة فإنهما يعودان إلى نكاحهما، إن أسلم الآخر قبل أن تنقضي العدة فإنهما يعودان إلى النكاح، أما إذا لم يسلم الآخر إلا بعد نهاية العدة فإنه لا يعودان إلى النكاح الأول، بل يعقد عقد جديد. هذا المتقرر عند أهل العلم، يعودان بعقد جديد. حديث أو قصة زينب هذه تشكل، لأن بين إسلامها وإسلام زوجها 6 سنين، معناها خرجت من العدة، ومع هذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بدون عقد، بل بالعقد الأول. هذا يختلف عن القاعدة التي قررها أهل العلم، فما الجواب عن هذا؟ قال بعضهم: لعل زينب بقيت بالعدة، لأن يعني تأخر عنها الحيض، يمكن الحيض يرتفع عن المرأة مدة فتبقى في عدة إلى أن يعود الحيض وتعتد به، وربما أن زينب ارتفع حيضها بهذه المدة فبقيت في العدة وأسلم زوجها وهي في العدة، هذا احتمال والله أعلم، ولكن هذا ما عليه دليل. والقول الثاني وهو الذي أيده الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما في زاد المعاد أنه إذا أسلم الزوج الآخر في العدة يعودان إلى النكاح كما قرر العلماء، أما إذا انتهت العدة ولم يسلم الزوج الكافر الذي بقي على الكفر انتهت العدة، الزوج كافر والمرأة مسلمة وانتهت العدة. قال ابن القيم النكاح لا يدخل بانتهاء العدة، لكن يكون لها الخيار، إن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت إلى أن يأتي زوجها فترجع إليه، كما حصل من زينب إنها انتظرت ولم تتزوج فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فهو يخالف الجمهور، ابن القيم يخالف الجمهور في أن النكاح لا ينتهي بنهاية العدة، ولكن يبقى الخيار للزوجة، إن أسلم زوجها رجعت إليه، وإن أرادت أن تتزوج فلها ذلك ولا تنتظر. هذا هو الذي حصل من زينب، وهذا القول قريب جدا من مفهوم الحديث ويزول به الإشكال، لكن الجمهور على خلاف هذا. ولهذا يقول الترمذي كما سمعتم إن حديث ابن عباس أصح وهو ردها بدون عقد جديد، وحديث عمرو بن شعيب عليه عمل عند أهل العلم، أو أنه إذا انتهت العدة فلا ترد إليه إلا بعقد جديد، عليه العمل عند أهل العلم. فالمسألة فيها إشكال لا شك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا الحديث يرى في نفس القضية، إذا أسلمت الزوجة وتأخر إسلام زوجها، تأخر إسلام زوجها فإنها ظاهر هذا الحديث أنه إذا أسلم ترد إليه مطلقا سواء في العدة أو بعد العدة، الحديث هذا مطلق ما بين هل هو أسلم وهي في العدة أو أسلم بعد نهاية العدة، بل قال هي علمت الإسلام وتزوجت وهي تعلم أنه أسلم، رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول، هذا محتمل أنه أسلم في أثناء العدة، وهذا ما إشكال به، يكون العقد باقي إذا تزوجت في أثناء العدة قبل أن يسلم زوجها فالعقد باقي، لكن إذا كان هذا ما وقع إلا بعد نهاية العدة فهذا محل الإشكال، فإن كان بعد نهاية العدة فهو يشبه حديث أبي العاص ابن الربيع، الحديث هذا مجمل في الحقيقة، الحديث مجمل يحتمل أنه أسلم وهي في العدة فيكون زواجها من الأول باطل، ولذلك نزع الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني يعني زواجه باطل، ويحتمل أنه بعد العدة فيكون شبيها بقصة زينب مع زوجها أبي العاص، فيدل على أنه حتى ولو انتهت العدة فإنها ترجع إلى زوجها الأول. لكن هذا يشكل على كلام ابن القيم. ابن القيم يقول لها الخيار، لها أن تتزوج، والحديث يدل على أن الرسول نزعها من الزوج، فدل على أنه ما لها خيار. الحديث هذا مشكل. نعم.
وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار.
هذا في العيوب، من عيوب في النكاح، الحديث هذا والذي بعده العيوب في النكاح، وهي تثبت الخيار، تثبت الخيار إذا كان في أحد الزوجين عيب لم يعلم به الزوج الآخر عند العقد فله الخيار في البسط. والعيوب كثيرة، منها ما هو خاص بالرجل، ومنها ما هو خاص بالمرأة، ومنها ما هو مشترك بين الاثنين، لكن كلها تثبت الخيار لمن لم يعلم من الزوجين بعيب صاحبه عند العقد. من العيوب البراص، ومن العيوب العنة التي تكون في الزوج، ومن العيوب الرتق في الزوجة والعفن وغير ذلك من العيوب التي تمنع النكاح أو تكره أحد الزوجين للآخر تنفذ. فالعيوب تثبت الخيار للزوجين. نعم.
وعن زيد بن كعب ابن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخ اختلافا كثيرا.
حديث هذا فيه علتان: أولا أنه اختلف في شيخ الراوي اختلافا كثيرا، تارة عن أبيه، تارة عن فلان، تارة عن فلان، هذه علة. والثانية أن الحديث أيضا فيه راوي مجهول، راوي مجهول، والراوي إذا كان مجهولا هذا قدح بالسند، لأن المجهول لا تعرف عدالته. لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج العالية امرأة اسمها امرأة من غفار قبيلة معروفة، فلما دخل بها ووضعت ثيابها كما يحصل بين الزوجين، رأى صلى الله عليه وسلم في كشفها يعني في جنبها بياضا يعني برصا، بياض يعني برص، فقال لها: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. هذا في دليل على إثبات الخيار بالبرص، لأنه عيب إذا لم يعلم به الطرف الآخر يكون هذا عيبا. البرص من العيوب التي تسور الفسخ لمن لم يعلم به. ودل أيضا على أن الصداق يتقرر بالدخول، أن الرسول دخل بها ووضع الثياب عنده، فإذا دخل الزوج بزوجته ورأى منها ما لا يراه غير الزوج فإنه يتقرر لها المهر بما استحل منها. قالوا: ويرجع به على من غرق، المهر يكون لها بما استحل منها، ويرجع به على من غرقه بهذه الزوجة ولم يبين له العيب الذي فيه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كريم، ما تابع مسألة الصداق، أمر لا بالصداق ولم يتابع القضية. لكن قالوا إذا كان قد غره الخاطب أو غره وليها ولم يبين له فإنه يضمن له المهر الذي ضاع عليه. نعم.
وعن سعيد بن المسيب
الشاهد من الحديث أن البرص عيب يسوغ الفسق لمن لم يعلم به. نعم.
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات.
هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قضى به عمر رضي الله عنه رواه سعيد بن المسيب التابعي الجليل هو في سنن سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جنون فإن لها الصداق بما استحل من ضربها ويرجع به على من ضربه. هذا كما سبق إن البرص عيب لمن لم يعلم به له الفسق، ولكن يتقرب الصداق للمرأة بما استحل من ضربها ويرجع به على حاطب أو غير ذلك.
وبها قرن.
قرن.
وبها قرن.
وبها قرن يعني برص أو جنون أو قرن، والقرن ورم يكون في فرج المرأة. القرن ورم يكون في فرج المرأة يمنع من جماعها. هذا عيب إذا كان وجد بالمرأة قرنا فله الفسق، ولكن يكون لها المهر بما استحل من فرجها ويرجع به على من فرها كما قال عمر رضي الله عنه. نعم.
ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات.
هذا من العيوب الخاصة بالقرن، هذا من العيوب الخاصة بالمرأة، وأما العنة فهي من العيوب الخاصة بالرجل، العيوب الخاصة بالرجل. والعنين هو الذي لا يقدر على الوقت، العنين هو الذي لا يقدر على الوقت ولا ينتشر ذكره. هذا قضى عمر رضي الله عنه، هذا عيب لأن من أعظم مقاصد النكاح الاستمتاع وإعفاف الزوجين أحدهما بالآخر. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، إن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. المقصود الأعظم من النكاح هو إعفاف الزوجين عن الوقوع في الفاحشة. فإذا كان الزوج عنينا لم يحصل للمرأة المقصود الأعظم من الزواج، فهذا يؤجل سنة. قضى عمر بأنه يؤجل سنة لعله يتغير حاله، لعله حتى تمر عليه الفصول الأربعة، فصول السنة الأربعة، لأن بعض الناس قد يفطر في بعض الفصول وينشط في بعضها. فإذا أجل سنة 12 شهر ومرت عليه الفصول الأربعة ولم يتغير شيء من حاله دل على أنه ليس فيه شهر، ليس فيه قدرة على الجماع، وهذا يغر بالمرأة فلها الخيار. بعد السنة يكون لها الخيار، إن شاءت أن تبقى معه ترضى بعنته فلها ذلك، وإن شاءت فسخت درءا للضرر عنها. نعم.
باب عشرة النساء.
يكفي.
فضيلة الشيخ: إذا عقد الولي للثيب دون علمها ثم مات أحد الزوجين فهل يثبت الإرث؟
عقد الولي على السيد على موليته السيد دون أن يأخذ ابنها ورضاها هذه لها الخيار لكن إذا مات الزوج وهي لم تفسخ فلا عليها العدة ولها الميراث. أما إن فسخت قبل أن يموت الزوج انتهى الأمر.
فضيلة الشيخ، هل يدخل في عدم التكافؤ في الحرفة تزويج المرأة من لاعب كرة مثلا؟
نعم، هذا فيه دناءة، فيه كشف للعورات، وفيه ضياع الوقت للعب، وفيه أيضا أنه يغاب عنها مددا طويلة، يروح لمشاهدة أو المشاركة المباريات، فعليها ضرر بها إذا لم تعلم فلها الفسخ. أما إذا كانت علمت وقدمت عليه وتعلم هذا ليس لها خيار. نعم.
فضيلة الشيخ، لو طرأ البرص على أحد الزوجين بعد الزواج بمدة، هل لأحدهما الخيار؟
لا، ليس له الخيار. إذا كان يتزوجون من صحيح أو هي صحيحة وطرأ البرص بعد ذلك فليس، لأن العقد تم صحيحا لازما، وهذا شيء طرأ بقضاء الله وقدره ليس له. لكن إذا لم يرضى بها لم يطلق، إذا كان ما يرضى ولا ويكره بقاءها معه يطلقها، أو هي أيضا تبرمت من بقائها معه تطلب الخلع، تختلع منه تطلب الخلع، فإذا رضي بالخلع فله. قال جل وعلا: ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا طرأ البرص في الزوجة فله أن يطلقها إن شاء، وإن طرأ البرص في الزوج وكرهته فلها أن تطلب المخالعة منه. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا تم الفراق بالفسخ هل على المرأة عدة؟ على المرأة عدة؟
المرأة
عدة؟
نعم، العدة تجب بكل أنواع الفرقة، بكل أنواع الفرقة. إذا كان بعد الدخول، إذا كان بعد الدخول فسخت بعد الدخول فلها عليها العدة. أما إذا كان الفسخ قبل الدخول ليس عليها عدة، مثل الطلاق، لو طلقها قبل الدخول ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
فضيلة الشيخ، إذا تم عقد الفاسق على العفيفة هل يصح العقد مع الحرم على العفيفة؟ هل يصح العقد مع الحرمة؟
يصح العقد، لكن يكون الخيار، لأن الفاسق مسلم، فاسق مسلم فيصح عقده على الملتزمة، يصح عقده على الملتزمة، لكن يبقى له الخيار، أن هذا عيب، عيب في الدين. إلا الزاني، الزاني إذا كان يزني هذا كما قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، الزانية لا ينكحها إلا زاني أو الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. الزاني لا تقيم العفيفة معه، وكذلك العفيف لا يقيم مع الزاني. أما الفسق بغير الزنا فهذا لها خيار. نعم.
فضيلة الشيخ، حديث ابن عباس في المرأة التي تزوجت وردها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إشكال ولا يعارض بالحديث الذي قبله، حديث زينب، لأن حديث ابن عباس ضعيف.
نعم.
والله أعلم.
نعم. واللي بعده هذا بينا وما يحتاج تكرار. نعم.
فضيلة الشيخ،
نعم،
هل من لا نسب له يسمى مولى، أم أن المولى هو المملوك؟
المولى يطلق على العتيق، يطلق على العتيق، ويطلق أيضا على من ليس من العرب، من ليس من العرب. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد من الآباء من يقوم بقسمة التركة قبل وفاته، فهل عمله هذا صحيح؟ وإن كان غير صحيح، فهل للأولاد الذين قام والدهم بالقسمة قبل موته أن يعيدوها بعد وفاته؟
هذا يرجع فيه إلى المحكمة، هذه مسألة يرجع فيها إلى المحكمة لتنظر فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، انتشرت في هذه الأيام قيام بعض محطات البنزين بإعطاء الزبون عند تعبئة البنزين ب40 ريال مثلا لتر، أو 40 لتر كرتون مناديل مجاني، فما حكم عملهم هذا؟ وما حكم أخذ المنديل حتى أصبحنا نذهب إليهم ونترك الآخرين الذين لا يعطون مناديل؟
هذا عمل لا يجوز، لأنه فيه إضرار بأصحاب المحطات الأخرى، أصحاب المحطات الأخرى تضررون، لأن هذا الذي يجعل جوائز يصرف الزبائن عنه. وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، عن تلقي الجلب، ونهى عن ما يضر بالمسلمين. هذا العمل لا يجوز، لأنه يضر بالمسلمين. لا يجوز لصاحب المحطة أنه يعمل، أو صاحب الدكان أو صاحب المتجر أنه يعمل هذه الحوادث، لأنه يضر بالناس ويصرف الزبائن عنه. ولأن اللي يأخذ هذه الجوائز يأخذها بغير مقابل، يأخذها بغير مقابل، هذا يدخل يأخذ الأموال، أموال الناس بالباب. فهذا عمل لا يجوز، وقد صدرت فيه فتاوى من اللجنة الدائمة، صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء منع الجوائز التجارية هذه لما تجلبه من الأضرار وأكل الأموال بالباطل وغير ذلك من المحاريم. الواجب على المسلمين أن تكون معاملاتهم نزيهة، ويكون التآخي بينهم، ولا يضر بعضهم ببعض. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يصح عقد ولد الزنا على الشريفة العفيفة؟
هذا من جهة النسب، هذا غرر من جهة النسب. الصحة يصح ما دام انه مسلم متمسك بدينه، يصح، لكن يبقى الخيار لمن لم يرضى بهذا العقد، يصير له الخيار، ان شاء نسخ دفعا للضرر، ولا العقد صحيح. هذا فيه مسألة الكفاءة بالنسب. نعم.
فضيلة الشيخ، هل رائحة الفم الكريهة في المرأة يعد عيبا في الزوج أو الزوجة؟
لا شك إن هذا من أعظم العيوب، البخر، البخر هذا من العيوب. فإذا كان في أحد الزوجين بخر لا، في ضرر على الآخر، له خيار الفسخ. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس لا يرضى أن يزوج ابنته من ما يسمى بخضيري من قبيلي، هل لها أصل في الشرع؟
أنتم عرفتم القاعدة أن العقد يصح ما دام أنه مسلم، العقد يصح، لكن يبقى الخيار لمن لم يرضى من أوليائها، أو هي إذا لم ترضى يبقى الخيار لإزالة الضرر. أما العقد إنه يصح، بحيث أنه إذا رضوا صار العقد مستمر وصحيح ساري المفعول. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للعيب الذي في المرأة كالقرن، كيف يأخذ الزوج مهره ممن غره، وهذا أمر لا يمكن لأحد معرفته إلا المرأة؟
تعرض على النساء، عيوب النساء تعرض على النساء، فإذا قررنا أن فيها عيب فيثبت هذا الخيار للإسم، إنه ما له، ما تزوج امرأة على أنها فيها عفن أو فيها قرن، ما تزوج امرأة مثلا، تزوج امرأة سليمة، له الخيار إذا تقرر هذا وقررت النساء أن هذه المرأة فيها هذا العيب. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل اشترط على زوجته أن ليس لها شيء من الميراث.
نعم.
رجل اشترط على زوجته أن ليس لها شيء من الميراث.
هذا شرط باطل، لا، شرط يحل حرام، يحرم حلالا ويمنع حكم من الأحكام الشرعية، لا يجوز هذا الشرط. نعم.
فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ.
لكن إذا تقرر الميراث ثبت بعد وفاة فلصاحبه أنه يتنازل عنه، ما يخالف صاحبه أنه يتنازل عنه، لكن أنه يصدق قبل الوفاة وقبل يجب الميراث هذا شرط فاسد ولا باطل ولا يجب. نعم.
فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، الحديث، ما معنى الأترجة؟
هي معروفة، يسمونها العوام الترنج، رائحته طيبة وطعمه حلو طيب، يجتمع فيه وصفان، حلاوة وطيب الرائحة. كذلك المؤمن يجتمع فيه وصفان، المؤمن الذي يقرأ القرآن يجتمع فيه وصفان، الإيمان، والإيمان فيه حلاوة والرائحة الطيبة وهي قراءة القرآن. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا طلقت المرأة وحيضها مضطرب فمرة يجلس 4 أشهر وبعض الأحيان يأتي بعد شهرين، فكيف تكون عدة هذه المرأة؟
ما دام منها تحيض، ما دام منها تحيض فإنه لا بد من 3 حيض، سواء كانت منتظمة أو مضطربة، لا بد من مرور 3 حيض. والمطلقات يتربصن في أنفسهن 3 قروء، فما دام الحيض موجود ولو كان يتأخر فإنها لا تخرج من العدة حتى تحيض 3 حيض. أما إذا كان الحيض مرتفعا عنها ولا يعود أبدا ميؤوس منه أن تكون صغيرة أو بالغة سن الإياس، فهذه تعتد 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يئسن، تكون الأشهر مقام الحيض 3. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول المصلي عند قراءة إمامه لقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وهل ثبتت بحديث صحيح؟
لا، هذا ما يقال، لأنه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف لا يجوز العمل به. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث فاطمة بنت قيس والأمر بأن تعتد عند ابن أم مكتوم لأنه أعمى، وحديث أفعم ياوان أنتما؟
يقولون حديث عم ياوان ضعيف، حديث أمرها بالعدة في بيت ابن أم مكتوم هذا صحيح، ولا تعارض بين حديث صحيح وحديث ضعيف. نعم.
فضيلة الشيخ، من قال إن ذبيحة تارك الصلاة أخبث من ذبيحة أهل الكتاب، فهل هذا الكلام يدل على أن ذبيحة أهل الكتاب خبيثة؟
هذا الكلام جاهل، هو كلام عالم، ذبيحة أهل الكتاب مباحة وطيبة خبيثة، أما ذبيحة تارك الصلاة فهي خبيثة لأنه كافر مرتد عن دين الإسلام، فلا مقارنة بين ذبيحة أهل الكتاب التي أحلها الله وذبيحة المرتد الذي حرم الله ذبيحته. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف تعتد المرأة إذا طلقت وهي في النفاس؟
تستقبل ثلاث حيض غير النفاس، تستقبل ثلاث حيض بعد النفاس. كما إذا طلقت في أثناء الحيض، في أثناء الحيض طلقت عند الجمهور يقع الطلاق، لكن ما تحسب هذه الحيض، بل ثلاث حيض بعد هذه الحيض التي طلقت فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا طاف المحرم وسعى ثم لبس قبل أن يحلق فما الواجب عليه؟
الواجب عليه أنه يخلع إذا علم أو ذكر، أنه يبادر بخلع الثياب وإعادة ملابس الإحرام ثم يحلق، ويعذر بالنسيان أو بالجهل. نعم.
وكذلك إذا جامع زوجته قبل الحلق وبعد الطواف والسعي.
عمرة صحيحة، لكن يجبر ما حصل بدم، يكون عليه دم إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق، عمرته لا تفسد ويكون عليه فدية، يكون عليه دم لأنه ارتكب محظورا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز التزوج من النساء التي يتهمن بأنهن بنات زنا والعياذ بالله، مع أن بعضهن قد تكون حافظة للقرآن؟
الكلام عليها إذا كانت هي ملتزمة بدينها وامرأة طيبة فلا بأس بالزواج منها، ما الهدم فيه؟ ما الهدم؟ نعم.
فضيلة الشيخ، هل ورد سلام واحد في الصلاة؟
ورد، لكن الأكثر والذي عليه جماهير أهل العلم أن التسليم تسليمتان في الصلاة، ألا يقتصر على واحد إلا بالجنازة، صلاة الجنازة. نعم.
فضيلة الشيخ، متى يبدأ الخيار في عقد النكاح، بعد العقد أم قبله؟ وهل زواج الأسود من البيضاء أو العكس يعتبر فيه الخيار؟
لا، لأن الأسود بين والسود بين، ويدخل على بصيرة ما وقع فيها، ليس فيه غرر، ليس فيه غرر ولا بأس في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كتب الرجل في ورقة طلاق امرأته وهو لم ينطق بلسانه وقال إني لم أرد طلاقها ولكني كتبتها تخويفا لها، فهل يقع هذا الطلاق؟
هذا يرجع به إلى القاضي، كان هذا الشيء واقع، واقعة عين حادثة، فلا رجوع للمحكمة في النظر في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم استخدام أو شراء الحيوانات المحنطة، مع العلم أنه لا يعلقها وإنما يضعها للزينة؟
لا يجوز هذا، لأن هذه جير، حيوانات المحنطة جير النجسة، لا يجوز اشتراءها، وثمنها حرام، بيع الميتات حرام، ثمنها حرام، شراءها حرام، ولا يجوز جعلها في البيت، أنها جير نجسة. نعم.
فضيلة الشيخ، كم عدة الموطوءة وطأ شبهة؟
عدتها براءة رحمة، تستبرأ بحيضة، إذا كانت موطوءة بشبهة تستبرأ بحيضة. نعم، على الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، في التفات المؤذن للحيعلة، هل يبقى إذا التفت للحيعلة الأولى حتى يتم الثانية من نفس الجهة، أم يعود لحاله ثم يلتفت مرة أخرى؟ وما الحكم الآن في الالتفات مع وجود المكبرات؟
الحكم باقي مع وجود المكبرات عملا بالسنة. وأما الالتفات، تكرار الالتفات، نعم يكرره مع الحيعلة الأولى ومع الثانية، وكذلك يمينا وشمالا يكرر مرتين، يمينا مرتين، شمالا مرتين، مع كل حيعلة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا تقدم أخي لزواج وهو مبتلى بالتدخين وسترت عليه عند أهل الزوجة، هل هذا يجوز؟
لا، هذا ما يجوز، هذا غش. وإذا علمت الزوجة أنه مدخن ولم تخبر بذلك يكون لها الخيار، أن هذا عيب ظاهر وضرر بين. نعم. ويأثر عليها وعلى أولادها. المدخن هذا عيب، المجاهرة بالمعصية أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة على الميت بعد العصر بعد الدفن؟
لا بأس، الصلاة على الجنازة مستثناة، ما تمنع وقت النهي إلا عند قيام الشمس فقط، أما بعد العصر وبعد الفجر لا مانع من ذلك، سواء على القبر ولا على الجنازة نفسها. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة القرناء دخل بها الرجل وهو لا يدري عن ذلك، وحملت وأنجبت وهو يستمتع بها وهي على حالها ولا يعلم بهذا العيب، فماذا يفعل؟ هل يطلقها أم يمسكها؟
هذه قضية تحتاج إلى نظر القاضي فيها، أرجع إلى نظر القاضي. القضايا الواقعة لا تسألون عنها، هذه تبع القضاء، نحن نشرح القواعد الفقهاء فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم المرور بين صفوف المصلين وهل سترة الإمام سترة؟
نعم.
ما حكم المرور بين صفوف المصلين وهل سترة الإمام سترة لهما؟
نعم، يجوز المرور أمام المصلين لأن سترة الإمام تكفي، سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقد مر عبد الله بن عباس على حمار على حمارة بين أمام الصفوف في منى والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه ولم ينكر عليه، فدل على أن المأموم سترته سترة الإمام، فيجوز المرور بين يديه. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان جاري لا يصلي.
نعم.
إذا كان جاري لا يصلي.
نعم.
وعنده بعض المنكرات ونصحته المرة الأولى، هل يكفي وأعذر عند الله؟
إذا نصحته ولم يقبل أنت أديت ما عليك، ولكن يبقى أنك تبلغ عنه الهيئات، تبلغ عنه مراكز الهيئة، إذا كان يترك صلاة الجماعة، إذا كان يجاهر بالمنكر، إذا كان يؤذي جيرانه بأصوات الأغاني والمزامير، هذه منكرات وأذى للناس، يبلغ عنه أهل الحسبة ومراكز الهيئة لإحضاره والأخذ على يده ومنعه من إظهار المنكرات. نعم.
فضيلة الشيخ، كم المدة التي يصلى عليها بعد الدفن؟
الفقهاء يقولون إلى شهر، صلى على القبر إلى شهر، ولكن الصحيح أنه ما في تحديد من قبل الشارع، يصلي عليه إذا كان ما سبق أنه صلى عليه، صلي عليه ولو بعد الشهر ما يصح. نعم، لأن التحديد بالشهر لا دليل عليه. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.